بسم الله الرحمن الرحيم. يا زائرا من رسول الله بضعته، وقاصدا لغريب طوس تربته، إن جئت قل إذا شاهدت قبته، يا أرض طوس سقاك الله رحمته، ماذا حويت من الخيرات يا طوس؟ يا بقعة نور رب العرش غاب بها، ووفدها كل خير قد أصاب بها، وربنا دعوة الداعي أجاب بها، طابت بقاعك في الدنيا وطيبها، شخص ثوى في سنا باد مرموس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحية وسلام لكم مشاهدينا الكرام من على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة المعارف، وهذا البرنامج برنامج مع المطهرين، من هذه البقعة المباركة، هذه القطعة من الجنة، هذه الهبة الإلهية الذي وهبها الله لنا، فهي والله قطعة من الجنة، والجنة تحتاج إلى من يقدرها، وإن شاء الله نحن جميعا نكون من الذين يقدرون هذا المكان ويعرفون حق صاحب هذا المكان بحق محمد وآل محمد. يشرفني أن أستقبل في هذه الحلقة كما في الحلقات السابقة فضيلة الشيخ حبيب الكاظمي أستاذ الكريم شيخنا العزيز، تحية وسلام، أسعد الله أيامكم وأيامنا وأيام المشاهدين الأعزاء.
تقبل الله إن شاء الله وجعلها ليالي مباركة، ونحن على مشارف الميلاد المبارك إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، يعني كما تعودنا في الحلقات السابقة ونحن في عشرة كرامة، نبدأ من هذه السيدة الكريمة، نبدأ في سيرة هذه السيدة الكريمة، السيدة فاطمة المعصومة. في ليلة أمس ذكرتم شيء يعني جميل، وهو أن الطريق إلى الرقي، إلى المعرفة، إلى الله مفتوح للجميع نساء ورجالا، فبطبيعة الحال نحن نحتاج إلى قدوة نقتدي بها لكي نتبع هذا الطريق، نمشي في هذا الطريق، نتعلم من هؤلاء القدوة. الرجال لهم قدوة، وكما هذه القدوة للنساء أيضا، لكن هنالك حالة خاصة للنساء أيضا لنذكر هذا، قدوة للنساء السيدة فاطمة المعصومة، كيف نستفيد من هذه القدوة في حياتنا؟
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد هذه بدء أحب أن أتوجه بالخطاب إلى مولانا أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه، وأقول له عن لسان الأخوة جميعا والأخوات أن يبارك لنا فيما نقول بجواره. أنا قبل أن أتي إليكم أسأله المدد أن نلهم ما فيه صلاح الجمهور والأخوة المشاهدين والمشاهدات. حقيقة يعني قضية السيدة المعصومة ذكرنا البارحة هي في سياق سلسلة من النساء المتميزات طوال التاريخ. الله عز وجل في كل فترة جعل امرأة مميزة، وقلنا مثال آسيا، مثال أم موسى عليه السلام، مثال والسيدة خديجة صلوات الله عليها. البعض لا بس اتفاقا البعض من الأخوات المؤمنات لما تقوم بعمل تهدي عملها أو تزور نيابة عن هذه الذوات الطاهرة،
جميل،
بدءا من آسيا وختاما بالسيدة نرجس أم الإمام الحجة، أيضا لها منزلتها. أقول أخوات المؤمنات، أنا أتوجه بالخطاب قليل الأخوات أنه مناسبة ذكرى هذه السيدة، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. رب العالمين يعني صرح المؤمنون القانتين والقانتات، الصائمين والذاكرين والذاكرات، في بعض الأوقات رب العالمين يفصل، وإلا هو يا أيها الذين آمنوا يشمل الجميع كتب عليكم. الخطاب للرجال، ولكن صحيح. النساء ضمنا كل القرآن،
الجمع المذكر والمؤنث. نعم. هو مذكر.
أنا حقيقة أتحسر على بعض النساء اللواتي لهن القدرة على التميز، لهن القدرة على التميز،
يعني هذه الطاقة موجودة،
موجودة، وخاصة المرأة بطبيعتها هي تعيش في صومعة طبيعية، الرجال يكدحون في الحياة، مشاكل السوق، مشاكل المجتمع، هي تقريبا تعيش جو اعتكاف طبيعي، لها منزلها، لها دائرتها الضيقة. هذه الدائرة الضيقة في الواقع فرصة طيبة للتكامل والنمو. أمير المؤمنين من غزوة إلى غزوة، من حرب إلى حرب، والجراح التي ملأت بدنه، والسيدة الزهراء عليه السلام في بيتها معتكفة للعبادة، لخدمة الأولاد، لخدمة الزوج والأولاد. وهذه فرصة اتفاقا استثنائية للأخوات المؤمنات أن يعيشن هذا الجو الخاص. فعليه سألتموني عن الطريق إلى هذا الأمر، يعني دعونا نتكلم قليل بشكل عام. الآن ننتقل للرجال والنساء معا،
لأنه أنا أقول حتى السيدة فاطمة المعصومة، بعض يظن هذه السيدة قدوة للنساء، إنها قدوة للرجال والنساء. نعم، وللجميع.
طبعاً الزهراء عليه السلام سيدة نساء العالمين وسيدة الرجال أيضا بما لها من
وحجة الملكة. علينا هي
الخطوة الأولى. وإن كان الآن ليالي احتفال، لابد أن نتكلم كلام شاعري عاطفي مشاعري، ولكن أفضل يعني بإذن الإمام صلوات الله عليه أن نخرج بدرس عملي. الاحتفالات تنتهي
صحيح
بعد يوم يومين، ينتهي أسبوع الكرامة. الطريق إلى الكمالات، الخطوة الأولى سد الثغرات.
سد الثغرات.
إنسان له قربة، مثال القربة، يحب أن ينفق في هذه القربة. أولا يتحسس الثقوب التي في هذه القربة ويسدها، ثم ينفق فيها. تنفق في قربة مثقوبة، طبعا هذه القربة يعني لا 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 يمتلئ هواء. فالخطوة الأولى في هذا الطريق سد هذه الثغرات المتمثلة بالمعاصي. والبعض مع الأسف يقول أنا بحمد الله لا أرتكب المعاصي، عندي معصية واحدة، هذه المعصية الواحدة كالثقب الواحد،
يستصغر المعصية.
نعم، الآن الثقوب الكثيرة يفرغ الهواء بسرعة، ولكن الثقب البسيط يعني مع الأيام، هذا الذي جمعته في الزيارة في المشاهد مع الأيام تزول. نحن رأينا بعض الحجاج، أن أقول لهم في طواف الوداع إياكم وإياكم التفريط بهذا النور. رحم الله أحد علمائنا السلف، سمعته يقول البعض له مصرف في الأموال، المصرفون المبذرون، والبعض مصرف في الأنوار.
مصرف في الأنوار
لا في الأموال،
مصطلح خاص.
طبعا يعطى نور ولكن يضيعها. الحاج، طبعا هذا الكلام له مؤيد روائي، الحاج عليه نور الحج ما لم يلم بذنب، أول ذنب ذهب هذا النور. زائر الرضا عليه السلام، الكلام
يعني صحيح.
البيت له نور، يزور هنا ويكتسب النور، ولكن في أول موقف غضبي شهوي هذا النور يسلب منه. وهنا أقول كلمة أيضا، استرجاع النور صعب. الآن إيجاد النور زيارة، نزور رب العالمين يعطيك هذه العطية، ولكن اتقوا جوار النعم فإنها وحشية.
الله،
تعبير كلمة رأيتم الوحش كيف يفر منك أو تفر منه، اتقوا أحسنوا جوار النعم فإنها وحشية،
حفظها صعب.
نعم، لأنها تذهب ولا ترجع،
ولا ترجع.
وعليه فهذه تقريبا. ثم بعد ذلك قد نطيل قليلا في هذه
لا لا لا
النقطة،
لأنه ليس المسألة جميلة وفي مكانها،
ليس الغرض ملء الفراغ ويعني إقامة مراسيم متعارفة. الخطوة الثانية هي المراقبة المتصلة. الإنسان يراقب نفسه على بنحو الاتصال، لئلا يعني يفاجأ بالمعصية من دون أن يشعر. الكثيرون من الشباب والشابات يقولون وقعنا في المعصية من دون التفات. من الأول التفت، تذهب إلى سوق فيها مظاهر المنكر، لا تذهب إلى هذا المكان، تذهب إلى جلسة الغافلين، بعض الأعراس اللي فيها محرمات، المراقبة قبل وأثناء وبعد.
وكأنه نأخذ موقف دفاعي في هذا الموضوع.
أحسنتم، نتجهز. أيام الجائحة الكورونا العالم كله تكمم نساء ورجالا خوفا من الجائحة. هذا الخوف جعلهم يتقون هذه الجرثومة. الذي يخاف من السقوط ومن المرض إلى آخره، مرض الروحي أيضا له هذه الحالة من المراقب المتصل.
يعني ذكرتم شيئا، أنا قبل أن أذهب إلى عندي سؤال مهم، لكن هذه المسألة من آفات استصغار الذنوب. نعم. يعني هذه المسألة نراها بكثرة وكأن البعض يؤكد عليها، هذا طبيعي، هذا ليلة واحدة، هذه كثرة ما نراها في مجتمعاتنا اليوم.
ولا تنظر إلى ما عصيت وانظر إلى من عصيت.
من عصيت. الله أكبر.
مخالفة جبار السماوات الذي يتجاوز حدود البلد، يتسلل الأيام الذي يعبر حدود البلد، يعني يسمح لحراس الحدود أن يطلقوا عليه الرصاص باعتبار هذا معتدي. الآن اعتداء بمترين أو بمترين أو بكيلومترات هو معتدي، ولهذا القرآن الكريم يعبر بحدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله كحدود البلدان. حدود البلدان عندهم مقدسة، يعني أحدهم لا يتحمل أن يتجاوز الإنسان حد المملكة من دون إذن.
صحيح صحيح. ومن كلامكم فضيلة الشيخ، وأنا أعتذر للإطالة، لكن الكلام جميل، وكأننا نقوم بهذا من عدم معرفة، لا نعرف الله، لا نعرف حدوده، ولهذا نعصي. كيف نكمل هذه المعرفة؟ يعني نحن في ضمن غضون هذا الكلام، يعني
تجرنا من بحث إلى بحث. لا بس
جميل جميل.
على كل حال إن شاء الله لعل الليلة من
أنا أطلب منكم إن شاء الله في الحلقات القادمة أن نتكلم عن
نجيب. أولا إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء يعني بأي شيء، بالصرف والنحو.
لا،
يخشى الله من عباده العلماء بالله.
العلماء المعرفة بالله.
أنا أقول أنت أيها المريض راجع العالم، إن عالم في الفقه أو عالم في الطب.
طب
مناسبة الموضوع. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم نربطها بالآية الأولى من سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أي العالمون. اجمعوا بين الآيتين، يخشى العلماء وماذا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع لا يأتي إلا من خلال العلم. تفضلتم العلم.
العلم.
الإنسان الجاهل لا يخشع لا صحيح. في الصلاة ولا في صحيح. غير الصلاة.
هذه المسألة مهمة، تشخيص المرض والعلاج.
طبعا، وهذا العلم لا يأتي من خلال يعني الكتب مساعدة، ولكن الأهم من الكتب هو الإفاضات الغيبية على العبد، و رب العالمين يعني أن يتجلى لعبده بطريقته التي هو يعلمها. صحيح. لما تجلى ربه للجبل جعله دكة، التجلي الإلهي للعبد هو الذي يفتح باب المعرفة.
أحسنتم. وهذه هي من المسائل التي علماؤنا يعني داوموا على تبينها، المرض وعلاجه. أحبائي، أنا أريد أن أطرح السؤال على فضيلة الشيخ، لكن قبل ذلك دعونا نذهب إلى فاصل ونعود إن شاء الله لكي لا نقطع كلام الشيخ.
سلام من الله للمرتضى علي بن موسى الإمام الرضا، سلام لمن قد أقام الصلاة وآتى الزكاة ومفتو رضا، سلام على النور شمس الشموس إمام البرايا وسلطان طوس، تقي نقي أنيس النفوس، ومن في يديه كتاب القضاء، سلام من الله للمرتضى علي بن موسى الإمام الرضا، سلام لمن قد أقام الصلاة وآتى الزكاة ومفتو رضا، سلام عليه لسان الغيوب وباب الرشاد ومحو الذنوب، ضياء الدروب حبيب القلوب عليه تسلم كي تنبضى سلام عليه من المصطفى ومن أهله الأنجم الشرفاء قرين الصفاء مثال الوفاء وأحسن خلق به ريضا سلام من الله للمرتضى علي بن موسى الإمام الرضا سلام
أهلا بكم مجددا أحبائي المشاهدين محبين محمد وآل محمد. من هذه البقعة يعني نتمنى للجميع أن يتوفقوا لزيارة الإمام الرضا حضورا أو قلبا أيا كان. إذا كان قلبك هنا في هذا الصحن الشريف فإن شاء الله ستكتب لك ثواب هذه الزيارة. فضيلة الشيخ، دائما هنالك أسئلة تطرح، ونعمنا بعض الأحيان نكتب هذه الأسئلة إذا كانت مهمة وجميلة، وهي من هذه الأمراض التي ذكرتموها. أنا اليوم أحد الإخوة طرح سؤال الليلة الماضية، السؤال هو إن البعض في مواسم الطاعة كشهر رمضان أو يوم عرفة أو مثلا الأربعينية أو محرم كالزيارات مثلا ينتابه الإدبار القلبي، ليس لا يميل إلى هذه الأحداث، لا يميل للعبادة فيها، بحيث لا يتهنى في المكان والزمان المقدس. هذا مرض، هل من علاج لهذا المرض؟ يعني كيف نعالج هذا المرض في أنفسنا؟ صحيح. حتى الذين يعتقدون بعض الأحيان تحصل هذه الحالة لهم.
صحيح. حقيقة هذه يعني كارثة الكوارث. أتذكر قبل سنوات كنا في كربلاء، إحدى المؤمنات اشتكت، قالت أنا جئت إلى كربلاء من بلد بعيد وتوقعت أن عندما أزور الإمام الحسين هكذا أنهار وأنفجر بالبكاء شوقا.
صحيح.
ولكن بعد أن جئت لا أرى في قلبي شيئا،
لا أرى تغييرا في
لا أرى إقبالا،
إقبال
يعني.
حتى
يعني قبل أن آتي كنت متوقع الكثير، ولكن جئت وفي عرفة كذلك بعض الإخوان يتمنى الحج وقبل سنوات يعد نفسه ويذهب للحج يوم عرفة، يعني ينام من الزوال إلى المغرب، صادفناهم فيه.
صحيح صحيح.
في الواقع هذه ليست أمور اعتيادية، يعني الإنسان يمر عليها مرور الكرام. إذا صليت صلاة غير خاشعة قل يا ربي ما الذي صنعت حتى ختمت على قلبي، طبعت على قلبي. البعض يقول رب العالمين ممكن يسلب،
يسلب
كره الله انبعاثهم. بعض المجاهدين يريد أن يجاهد، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني آية واقعا مخيفة جدا،
مخيفة جدا. صحيح.
إنسان يريد أن يحج، يزور، يعمل، يقيم الليل، يلقي عليه النعاس. كلما قلت قد تهيأت وتعبأت للصلاة بين يديك ألقيت علي نعاسا. إذا أنا هذه في الواقع عقوبات إلهية للبعض،
عقوبات يعني إلهية.
نعم، رب العالمين يعني يؤخر العقوبة، يجعلها في ساعة الزيارة، يجعلها في ساعة ليلة القدر. ولهذا يعني من
إذا كانت عقوبات لها أسباب،
طبعا لها أسباب. ولهذا من الأمور التي إن شاء الله كلامنا يترجم، لا أعني يترجم بلغة أخرى، يترجم عملا،
عملا
قبل الحج، قبل الزيارة، قبل مواسم الطاعة. عندما نذهب إلى الميقات في العمرة والحج أقول يا أخوان قبل أن تلبي تلبية الصراخ وإلى آخره، اذهب إلى زاوية في الميقات في مسجد الشجرة وناجي الله عز وجل مناجات مصافات،
الله،
مناجات تصفية، مصالحة، ما شئت فعبر. إمامنا زين العابدين يبكي يعلمنا، يقول لما تبكي؟ قال أخشى أن يقول لا لبيك ولا سعديك.
الله أكبر.
وكذلك في مسجد النبي، كذلك هنا قبل أن تدخل الحرم أخذ زاوية في الصحن الشريف. لا تدخل الحرم إلا وقلبك منفعل، إلا وعينك باكية، لا تدخل الحرم بدمع بعين جامدة. إذن الاستغفار
ببرودة وهوان نقص.
نعم الاستغفار البليغ من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه، هذا كلامه عليه السلام
سلام الله عليه،
فقد استهزأ بنفسه. اذهب
استهزأ بنفسه،
استهزأ بنفسه، تضحك على نفسك، نحن لا تنطلي علينا، أنت تضحك على نفسك. من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ. نعم من طلب الله من طلب من الله التوفيق في سياق نفس الحديث
صحيح.
ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه
صحيح.
تريد المقامات وأنت في ضمن الكسالة والكذا، لا تتوقع
بدون عمل غير منطقي.
فعليه الاستغفار قبل الموسم، الاستغفار قبل الأماكن المباركة، هذا مما يعين. ولهذا في زيارة الإمام الرضا عليه السلام هذه الصيغة من الاستغفار فيها عبارة يعني بليغة مؤثرة، وذكر إن لي كذا ذنوبا وذكرها يقلقل أحشائي، أنا دخلت الحرم وأنا مضطرب يقلقل أحشائي. فهذه يعني الحالة من الاستغفار. في كل زيارات الأئمة فيها صيغ استغفار بليغة ومؤثرة، فإن شاء الله هذه القاعدة يعني يعمل بها في كل المناسبات الموجودة إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله تصفية، نحن نحتاج إلى هذه التصفية الروحية إن شاء الله. نحن في كل سنة وفي كل مناسبة، أنا هذه الرواية أنقلها عن الإمام الرضا، يقول الإمام الرضا: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، فسئل: يا سيدي ويا مولاي كيف أحيا أمركم؟ فأجاب: تعلموا علومنا وعلموها الناس للناس، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. نحن أيضا في هذا البرنامج بدأنا من الحلقة الأولى في كل ليلة بذكر رواية من روايات هذا الإمام، لنستفيد من هذه الفرصة، لنستفيد من الحضور في هذا الحرم الشريف. الليلة لدينا الرواية أيضا رواية يعني صعبة، أنا أظن أنها صعبة قليلا علي. الرواية تقول: كل الإمام الرضا، منقول عن الإمام الرضا عليه السلام: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون.
نعم.
يعني بعض الروايات فيها نوع الإنسان يخاف، فيها رهبة. هذه الرواية فيها رهبة، ليست رواية طبيعية، وكأنها تحذير من الإمام.
أولا يعني بشرت، يعني مبشر أدخلتم على قلوبنا السرور. أتمنى أن يكون هذه الجلسة وهذا البث وكذا من مصادق أحيو أمرنا
صحيح.
يعني لسنا في هذا المجلس، هذا الجلوس في محضره الشريف
صحيح. نستغل هذه الفرصة يعني
رحم الله، يعني أمر المسلم، الفعل الماضي يدل على التحقق، وقعت الواقعة
صحيح.
رحم الله من أحيا أمرنا. وأنت الأخ المشاهد، الأخت المشاهدة، من أصغى إلى ناطق فقد عبد. فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله. إن شاء الله هذا التفاعل بيننا وبين الغائبين عن المجلس. واتفاقا بعد المجلس البارحة جاءت بعض الاتصالات، يعني حسرة كبيرة جدا
صحيح.
البعض عن البعض لعل أمام التلفاز وهو يبكي شوقا، البكاء الشوقي أرقى من البكاء الحزني. الإنسان قد يرى كارثة على غير مسلم يبكي، كيف بهذه الذوات؟ أما الشوق خاص بالمحبين، البكاء الشوقي من زار الحسين حبا وشوقا، هذا الذي فيه الدرجات العليا. أحدهم في زمان النبي كان يعني يسلم على النبي ثم يذهب للعمل ثم يرجع، يقول: ما الذي أرجعك؟ قال: حبي لرسول الله، اشتقت إليك فرجعت إليه. فالنبي طبعا هكذا عنصر يقدره. أما الرواية هكذا تقول أنه إذا العباد أحدثوا ذنوبا مبتكرة، ومنها في زماننا هذا في الأزمنة الماضية قبل قرن أو حتى نصف قرن، من كان يريد أن ينظر إلى الحرام يعني أو نظرة محرمة ماذا يصنع؟ يذهب إلى السوق، إلى الأماكن العامة، قد يجد وقد لا يجد من ينظر إليها بنظرة مريبة
صح. صحيح.
يعني واقعا أرضية الحرام كانت أرضية جدا محدودة، حتى في زمان أمير زمان النبي صلى الله عليه وآله جاءوا بأحد الصحابة ليؤدب، وكانت جريمته الكبرى أنه قبل امرأة، هذه كانت جريمة كبيرة وحدث مهم، وجاءوا به إلى النبي والنبي عاتب. المهم بينما في زماننا هذا الجهاز الذي بين أيدينا بين الصغار والكبار، حتى الأطفال في سن الرضاعة ما بعد رضاعة سنتين والثلاث يدخلون في ما لا
يعني يعطى نعم. هذا الجهاز للأطفال
الآن يلتهم. الآن هذا الذنب الجديد، يعني هذه المعصية المبتكرة المبتذلة، يعني في كل لحظة بكبسة الزر ترى ما لم يكن يراه الناس قبل عشرات السنين. رب العالمين سلط عليهم الجائحة، كم مليون إنسان مات في الجائحة، هم أحدثوا هذه المعاصي الإلكترونية إن صح التعبير، أرسل عليهم هذه الجائحة، ومن أرسل الجائحة يرسل ما هو أعظم من الجائحة.
صحيح.
ومنها قد تقول الجائحة انتهت وانتهى الموضوع، ماذا تقول عن القلق والاضطراب النفسي؟ هذه الأيام المرض المتفشي في أغلب الناس، هناك مقولة إن شاء الله غير صادقة
إن شاء الله
سمعت
نعم
البعض المنشفة. يقول أغلب الناس مرضى نفساني
نعم المرض النفسي
يستحون من
الذهاب
يستحون من إظهار المرض، هم مرضى لكن يستحي يذهب إلى طبيب نفسي يقول هذه يعني فضيحة أذهب، يذهب إلى بعض الصيدليات يشتري دواء مهدئا يقدم رجم ويؤخر أخرى، يقول أنا كيف أطلب دواء مهدئ نفسي أو دواء منوم. هذا البلاء، رب العالمين يعاقب عباده. بينما في الأزمة الماضية حقيقة أنا أرى بعض كبار السن يقول كنا نعيش عيشة هنيئة، لا كهرباء لا ماء، في عز الصيف قبل الغروب في شهر رمضان نضع بطوننا أو كذا على الماء البارد حتى نصوم، ولكن كنا في راحة نفسية. الآن كل شيء مهيأ ولكن لا استقرار ولا أمن ولا أمان.
صحيح.
هذه هذا من العقوبات المستحدثة مقابل المعاصي المستحدثة.
وإذا كان الشخص ينظر بنظرة صحيحة يرى أن هذه العقوبات هي إشارة إلهية، تحذير إلهي لكي نصلح أنفسنا، ولكن للأسف هذه المسألة أيضا لا نقوم بها. يعني الله يحذرنا بآياته ونحن نغفل عن هذا الموضوع. جيد. كما ذكرنا أيضا في الحلقة السابقة والحلقات السابقة أنتم ذكرتم مسألة جميلة، أن نستفيد من صفات الأئمة المذكور عنها وأن نقتدي بها. ذكرتم أنيس النفوس، غريب الغرباء، وضحتم هذه الصفات. من هذه الصفات وأشهر صفة معروف بها الإمام هي الرضا. الرضا، ما المقصود في البداية عن هذه الصفة؟ وهل هي فقط الرضا بقضاء الله؟ وإذا كانت هكذا كيف نتدرب على الرضا بقضاء الله والتسليم في لقضاء الله؟
مقدمة أقول للأخوة والأخوات، يعني المحنة التي مرت على الإمام الرضا عليه السلام
سلام الله عليه.
واقعا نوع المحنة لا كلهم ممتحنون.
صحيح.
على رأس المحن مصيبة الإمام الحسين عليه السلام،
أن
يوم الحسين أقرح جفون ناس بلد
لا يومك يومك يا بعض.
ولكن سبحان الله محن الأئمة متنوعة، يعني العسكريان نفيا من بلدهما، الإمام الحسين قتل، أمير المؤمنين في المسجد هوى عليه اللعين بسيفه، إمام الكاظم أبوه تعرفون ما جرى. ولكن محنة الإمام الرضا عليه السلام واقعا محنة متميزة. أولا يعني طاغوت زمانه المأمون ملقب بالعفريت المستكبر، عفريت يعني يقتل الإمام ثم يمشي خلف جنازته، يحضر الإمام في المجلس ويقول يا ابن رسول الله،
يذكر بأنه من أخطر خلفاء بني الأمية لهذا دهاء الشيطان،
دهائه ونفاقه، يسأل أسئلة في التفسير في كذا ثم يقول يعني كلمات المدح والإثم، ويجمع العلماء مع الإمام وأخيرا يعني يدس له السم. المهم يعني الإمام صلوات الله عليه تحمل هذه المحنة أن يكون يعني يدعى أنه هذا ولي العهد، تضرب السكة أنه المأمون العباسي وولي عهده فلان، من باب الاضطرار والإجبار. كم كانت هذه المحنة عظيمة. ثم أيضا أخي الكريم شوفوا إلى اكتمال حلقات المحنة، لو أن الإمام الرضا عليه السلام اصطحب معه أخته فاطمة المعصومة، كم كانت تسليه في غربته. لو اصطحب معه الإمام الجواد عليه السلام كم كان يسليه. حسب القرائن التاريخية لم أرى النص يدل على أن الإمام اصطحب معه عائلته، زوجته أو صحيح. ولهذا في الغرفة عندما كان لوحده يتقلب تقلب السليم من أثر السم، وما كان معه أحد في الغرفة يعني يعينه على ما هو فيه عندما تجرعت ذلك السم القاتل، وفتح الباب وإذا بابنه الجواد يدخل. يعني من بين كل العائلة الرضوية كذا يأتي ولده الجواد وحيدا غريبا. هذه محنة عظيمة. على كل حال كل ذلك في سياق الرضا بقضاء الله وقدره. الآن كيف نتأسى به صلوات الله عليه؟ أولا علينا أن نعلم أن هذه المحنة نحن سببها أو لا، قضاء وقدر إلهي. إنسان يسرع في السير في الدابة فيصطدم، ليس هذا قضاء وقدر، هو مقصر،
نحن مسببين في هذا،
نحن المسببين. يدمن على المخدرات يفقد عقله، يأكل طعاما لا يناسب مزاجه يمرض، هذا لا يعد من القضاء والقدر الذي تثاب عليه. أما بلاء أنت لست دخيلا فيه، مرض جاء هكذا يعني فجأة من دون تقدير، رزقت ولدا معوقا ولدا واتفاقا، أنا أتكلم أقول من أعظم الناس أجرا عند الله عز وجل من ابتلي بذرية مريضة، هذا خلق الله، لأن هذا رب العالمين. لو أن السلطان في البلد، سلطان البلد جاب بطفل معوق قال خذ هذا الطفل وربه، طفله هو مثلا، كم يعطيك من الأجر وكم تكابد في ذلك. ورب العالمين جعل في رحمها طفلا معوقا الآن عقليا بدنيا، فهذا أمر كما يقال من موجبات التعويض الشديد. أن ننظر إلى أن البلاء من الله عز وجل وهو المعوض، وهو المعوض. أن الماء الآن الرواية ما في بلاء أجزم بها، ولكن يوم القيامة يقال رب العالمين يتودد إلى أصحاب العاهات في الحياة الدنيا، الأعمى الضرير الأصم الأبكم، يعني نحن بليناك في الحياة الدنيا الآن
خذ نعوض عنك،
تعوض. ولا أقول أعوذ بالله اعتذار أو شيء من هذا القبيل، ولكن يقدر،
على هذا الصبر
يقدر أن نحن الذين يعني سلطنا عليك هذه العلة والعاهة، الآن ماذا تريد منا؟ نحن على كل حال نقدم لك ما تريد.
صحيح.
إذا عرفنا بأن البلاء من الله عز وجل بلا شك هذا من موجبات التعويض الشديد.
فضيلة الشيخ، يعني أنا عندي مئات الأسئلة ودائما السؤال يجر للسؤال، ولكن أعتذر من حضوركم لأن الوقت ضاق بنا، وإن شاء الله مشاهدينا الكرام سيتجدد لقاؤنا غدا مع فضيلة الشيخ في هذه الساعة وفي هذا المكان المبارك. نشكركم لحضوركم المبارك فضيلة الشيخ، نودع شيخنا العزيز أستاذنا الكريم. نذهب إلى فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.